صلاتنا شهر لتقوى.
الحمد لله الذي سهل لعباد طريق العبادة ويسر وأفاض عليهم من خزائن جوده التي لا تحصى ولا تحسر، وجعل لهم شهرا يعود عليهم في كل عام ويتكرر، نقاهم به ربي من درن الذنوب وطهر، فما مضت أشهر الخيرات إلا وأعقبها شهر الجود والتطهر. أحمده ربي على جميل نعمائه وأشكره وهو المستحق لأن يحمد ويشكر، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع الرحمة في رمضان. أسعد أن أجدد الترحيب في هذه الحلقة بأخي فضيلة الشيخ السيد عبد العال الإمام والخطيب وزارة الأوقاف. أهلا ومرحبا بكم الشيخ، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا وسهلا.
أصلى الله حالكم.
أصلى الله عز وجل أن يسعدك في الدنيا والآخرة.
آمين رب العالمين. أخي الحبيب، نريد أن نكمل حديثنا الذي ابتدأناه في الحلقة الماضية، هذا الحديث الماتع ذو الشجون، مفاتيح تدبر القرآن. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن هذا الموضوع المهم، وتكلمنا فيه عن هذا الاستشعار الذي يستشعره كل واحد منا، لماذا لا أستشعر خشوع؟ لماذا لا أستشعر تدبر؟ لماذا الناس يبكون من حولي وأنا لا أبكي حينما يقرأ آيات الذكر الحكيم، حينما يقرأ القرآن؟ ثم تكلمنا عن معنى التدبر وعن علامات وصفات التدبر وعن علاقة هذا القلب بالقرآن، هذا القلب الذي إذا أحب القرآن أورث التدبر، وإذا غفل عن القرآن غفل عن التدبر وأورث طريقا آخر ومنهاجا آخر. الآن نريد أن نتكلم عن مقاصد التلاوة، مقاصد تلاوة القرآن الكريم. لماذا نقرأ القرآن أصلا؟
الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعين به وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وسلامه، أما بعد. فمقاصد تلاوة القرآن الكريم كثيرة، نذكر الآن بعض هذه المقاصد لعلها تكون في باب النية التي ينوي بها القارئ لماذا أقرأ القرآن.
هو يعني معنى المقاصد الشيخ،
نعم، ما هو الهدف، ما هي الغاية التي أريد أن أحصلها من قراءة القرآن؟
نعم.
أنا أسأل نفسي هذا السؤال قبل أن أقرأ، لماذا أقرأ القرآن؟ وهكذا ينبغي أن يسأل كل مسلم نفسه قبل أي عمل من الأعمال، لماذا نقرأ القرآن؟ لماذا نصلي؟ لماذا نزكي؟ لماذا نصوم؟ لماذا نحج؟ لماذا نأمر بالمعروف؟ لماذا ننهى عن المنكر؟ حتى أوجه نفسي الوجهة الصحيحة، حتى أوجه قلبي، والأصل أن يتوجه القلب بالعمل نحو الله عز وجل، لأننا نسعى إلى الله تعالى بقلوبنا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والتجارة في النية تجارة العلماء، وبقدر ما ينوي المرء من النوايا في العمل يؤجر، وفضل الله عز وجل واسع، ورحمة الله تعالى وسعت كل شيء، ويد الله تعالى ملأة، والعطاء الذي عند ربنا جل وعلا لا ينفد. فبقدر ما يعلم المرء من فضائل العمل ومكارمه ومحاسنه ينوي، وبقدر ما ينوي يؤجر. فالمقصود بقولنا المقاصد النوايا التي ينوي بها المرء وينويها المرء قبل قراءة القرآن، والأهداف والغايات التي يحصلها من قراءة القرآن. عن ماذا أبحث في قراءة القرآن؟ ما الذي أجده في قراءة القرآن؟ فلو سألنا هذا السؤال يكون الجواب أجد في قراءة القرآن العلم، أجد في قراءة القرآن العمل، أجد في قراءة القرآن الثواب، أجد في قراءة القرآن الشفاء، أجد في قراءة القرآن مناجاة الله عز وجل.
إذن فأنا أبحث عن هذه المقاصد، أبحث عن هذه الأمور وأنويها حتى أكتسبها. نعم. سواء في العلم أو في هذا الاستشعار بالاستشفاء بالقرآن، أو هذا الاستشعار بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ومخاطبة رب العالمين سبحانه وتعالى لي، وأنا أستشعر هذه المخاطبة وأنا أقرأ آيات القرآن.
نعم. أنا لابد عندما أقرأ أن أدرك أولا أنني أقرأ القرآن كلام الله، وأن أستشعر هذا الشعور، وأن أستشعر أن الذي تكلم بهذا القرآن هو الله
سبحانه،
وأن ألقي قلبي وأن أفرغه لتلاوة ما أتلوه أو لسماع ما أسمعه كأنني أسمعه من الله عز وجل
سبحان الله.
فلا بد من توجه القلب نحو الله ومن تفرغ القلب لتلاوة القرآن. كلما تفرغ القلب كلما كان استيعابه ووعيه بعظمة ما يقرأه أكثر.
لا.
هذا هو المراد. أما لكي أحصل هذه المقاصد فلا بد أن أرسم لنفسي خريطة صحيحة متكاملة، وأن أفهم ما معنى هذه المقاصد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد العلم فلينثر هذا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. ويقول الحسن رضي الله تعالى عنه: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يجعلون هذا القرآن رسائل يتدبرونها بالليل ويطبقونها بالنهار.
لا.
رسائل من الله عز وجل أتت إلينا. تخيل لو أنك الآن في مجلسك هذا جاءك من عزيز عليك مسافر رسالة، ما هو المطلوب عند وصول الرسالة؟ المطلوب عند وصول الرسالة أن أفتحها وأقرأها، هذا إن كنت محبا لمن بعث لي بهذه الرسالة.
صحيح.
وإلا فلو أن الرسالة جاءتني وطبقتها ووضعتها تحت الوسادة ونمت وقلت في الصباح أقرأها، بعد أسبوع أقرأها، بعد شهر أقرأها، بعدما أتفرغ أقرأها، إن تفرغت قرأت وإلا فلا، فهل أنا بهذا الوصف محب لمن بعث لي بهذه الرسالة؟
بالطبع لا، المحب يعني عنده
شغوف بقراءة الرسالة،
عنده
لا ينتظر. طيب إذا قرأت هذه الرسالة فوجدت فيها طلبا منه يطلبه مني، ماذا أفعل؟ يعني تخيل الآن لو أنه قال لك: يا فلان، أنا في البلد الفلانية مسافر، وعند الفجر سأكون في المطار الفلاني أو في الميناء، فالمطلوب منك أن تنتظرني بسيارة تحملني وتقل ما معي وتحمل ما معي من مستلزمات.
نعم.
فهل أنت الآن ستنام أم ستقضي ليلك مجهزا لمؤونة هذا السفر ولهذه السيارة ولهذه المستلزمات؟
يستعد بالطبع،
لابد من الاستعداد.
نعم.
ولابد من أخذ الوسائل والسبل. هكذا لماذا يجعل المرء رسالة خليله في الدنيا ورسالة أخيه في الدنيا أولى من رسالة الله عز وجل إليه؟ ولماذا نتدبر رسائل بعضنا لبعض ونقرأها بوعي ولا نتدبر رسالة الله عز وجل إلينا، وإن قرأناها قرأناها بقلب غافل؟ هذه معضلة. ولهذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول: لقد عشنا دهرا طويلا وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عليه منها. ثم لقد رأيت أناسا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ المصحف، يقرأ القرآن كاملا من أول الفاتحة إلى الناس، ولا يعرف ما حلاله ولا حرامه ولا آمره ولا زاجره
سبحانه
ولا ما ينبغي أن يوقف عليه منه، ينثره نثر الدقل يقرأ. لكن إن وقفته على أمر لا يعرفه، على نهي لا يعرفه، على أدب لا يتأدب به بل لا يعلمه أصلا، لماذا؟ لأنه قرأ القرآن قبل أن يؤتى الإيمان وقبل أن يؤتى العلم بالله عز وجل ولا بقدر هذا القرآن. ولهذا يقول عبد الله بن عمر أيضا: تعلموا القرآن وعلموه أبناءكم فإنكم عنه تسألون وبه تجزون وكفى به واعظا لمن عقل. هذه ثلاثة أمور مهمة. يقول ابن عمر: تعلموا القرآن وعلموه أبناءكم.
نعم، وإذا التعلم وإرشاد الأولاد إلى هذا العلم أيضا.
نعم، وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه ترغيبا عليا
صلى الله عليه وسلم،
عندما قال في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يخاطب الأمة بقوله خيركم يخاطب كل المستويات وكل التخصصات.
نعم،
جميع التخصصات، أفضلها وأعلاها أن يتعلم المرء القرآن وأن يعلم القرآن. فابن عمر رضي الله عنهما يقول: تعلموا القرآن وعلموه أبناءكم. لماذا؟ قال: فإنكم عنه تسألون وبه تجزون وكفى به واعظا لمن عقل. ويقول مسروق رحمه الله تعالى: ما سألنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن علم ففي القرآن، ولكن قصرت عنه عقولنا وأفهامنا. وهنا نقف على سؤال: ما هو العلم الذي نطلبه من القرآن؟
نعم،
أهو علم التجارة، علم الزراعة، علم الصناعة، علم الفلك، أم ما هو العلم؟
قبل أن ندخل إلى هذه الألوان من ألوان العلوم، أنا أريد أن أقف عند ما حدثنا عن شيخنا. إذن فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن إن كنا نريد أن نسير على وفق ذلك، كانوا يعدون القرآن رسائل من ربهم، وهم ينظرون إلى هذه الرسائل التي يحبون مرسلها سبحانه جل في علاه، فيؤدون ما أمرهم رب العالمين سبحانه وتعالى في وفق هذه الرسائل كما أمر.
نعم، هذا هو المراد، وهذا هو الذي وعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم خير وعد كذلك
صلى الله عليه وسلم.
في الحديث الصحيح الذي قال فيه: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر من الثنتين فقال: رجل آتاه الله القرآن فهو قائم به آناء الليل وآناء النهار، قائم بالقرآن آدابا وأحكاما وعلما وعملا وامتثالا وتطبيقا، يطبق هذا القرآن في ملء ساعات الليل وملء ساعات النهار. وهذا هو الذي ينبغي أن يغبن المرء فيه وأن يغبن عليه، وأنك إذا رأيته تقول: يا ليت لي مثل مال فلان. وهذا هو الذي يرتفع به المرء إلى هذه الدرجة وإلى هذه الصفوف. وإلا فما معنى أن الله بعث لي رسالة فلم أقرأها؟ إن الله بعث لي هذه الرسالة ليخرجني من الظلمات إلى النور، ليخرجني من الضلالة إلى الهدى، ليخرجني من الهلاك إلى النجاة بهذه الرسالة.
نعم،
فمعنى أنني أعرض عن هذه الرسالة ولا أتدبرها لا ليلا ولا أطبقها نهارا وأنام عنه بالليل وأعرض عنه بالنهار، فقد جاء الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه ذكر في حديث الرؤيا الطويل أنه رأى رجلا نائما على ظهره وعلى رأسه رجل يضرب رأسه بصخرة بحجر،
أعوذ بالله،
فيشدخ رأسه ثم يتدهده الحجر فيتبعه، فإذا ما عاد رأسه كما كان فضربه مرة ثانية. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن هذا الرجل قال: هذا الرجل الذي أوتي القرآن فينام عنه بالليل ويرفضه بالنهار، لا يقوم به ليلا ولا يعمل به نهارا، فهذا حاله حتى تقوم الساعة.
أعوذ بالله.
فحالنا مع القرآن ينبغي أن يكون القرآن في كل حياتنا. فالقرآن علم، المادة التي في القرآن علم، هي في نفسها علم ينبغي أن نتعلمه وأن نعلمه. لكن ما هو هذا العلم؟
ما هو هذا العلم؟ ما العلم الذي نبحث عنه في القرآن؟
العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يشير إلى ذلك فيقول: والعلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو شرعه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. والكل قد جاء في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم. فظهر في كلام ابن القيم أننا نبغي من القرآن علوما ثلاثة. العلم الأول: العلم بالله عز وجل، العلم بالله وبأسمائه وصفاته وبما يليق به سبحانه وتعالى وبما لا يليق بكماله، أن نعلم عن الله تعالى علما فذلك لا يكون إلا من القرآن ولا يكون إلا من السنة.
لا،
لأن الله تعالى لا يحيط بعلمه إلا هو
سبحان ربي،
فلا يمكننا أن نتكلم في أسمائه وصفاته إلا عن طريق الوحي، وهذا أول ما نجده، نجده في القرآن ونجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني العلم باليوم الآخر، واليوم الآخر كذلك من الغيب، والغيب هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله
سبحان ربي.
العلم باليوم الآخر، العلم باليوم الآخر مما يجري في القبر، فهذا أول منازل الآخرة، والقبر طبعا أو الحياة البرزخية فيصل بين الدنيا والآخرة.
نعم،
لكن ما يجري في القبر هذا من الغيب أيضا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى
سبحان ربي.
العلم باليوم الآخر وما فيه من تفاصيل تجري للطائعين والعصاة من الوزن والميزان والحشر والصراط وتطاير الصحف ومسألة المظالم وسؤال الله عز وجل للعبد فيما بينه وبينه ليس بينه وبينه ترجمان يسأله عن النقير والقطمير وعن كل شيء وعن أهل النار وما يجري لهم في النار وعن أهل الجنة وما أعد الله تعالى لهم في الجنة، كل ذلك لا نعلمه إلا من الوحي.
نعم.
الأمر الثالث أو العلم الثالث العلم بالأمر والنهي، علم الشريعة.
وإذن العلم عن الله أو علمنا عن ربنا سبحانه جل في علاه، ثم العلم بأهوال يوم القيامة، بأحوال اليوم الآخر إلى غير ذلك مما لابد أن يستعد له الإنسان، ثم العلم بأحكام الشريعة بالأمر والنهي.
هذا مهم لمن أراد أن يتدبر القرآن، فمن رسم هذا أمامه وبحث عن الأوامر والنواهي، ولذلك احنا هنا ننتقل إلى سؤال آخر، كيف أرسم الطريقة لاستفادة العلم من القرآن حتى لا أقرأ قراءة الغافل فأمر على الآيات ثم آتي بعد ذلك أذكر بالآية فأقول هل هذه الآية في القرآن وهل قال الله عز وجل هذا. تصور أن فيه إنسان مر بشارع فيه مكتبة ليس له طلب في هذه المكتبة فيمر عليها 100 مرة ولا يلتفت إلى أن في هذا المكان مكتبة.
نعم.
وفي يوم من الأيام يقال له اذهب إلى المكتبة في الشارع الفلاني فهات منها الطلب الفلاني فيسأل، فعندما توصف له يقول لقد مررت من هذا المكان كثيرا ولم أنتبه. لماذا لم ينتبه؟
لا حاجة له،
لا حاجة له، لم يبحث عن مكتبة في هذا المكان.
نعم.
ربما رآها ولم تنطبع صورتها في ذهنه. فالمطلوب الآن أنني قبل أن أقرأ القرآن أنظر عن ماذا أبحث في القرآن، فأقرأ قراءة الطالب الذي يقرأ كتابه ليلة الامتحان، أو قراءة الإداري الذي يقرأ لائحة العمل ليطبقه على عماله. فإذا لم يقرأ الطالب قراءة واعية متأملة جدا لا يستطيع أن يجيب ولو قرأ الكتاب 1000 مرة.
صحيح.
وإذا لم يقرأ الإداري لائحة عمله قراءة واعية متأنية لا يستطيع أن يطبقها كما ينبغي، ولذلك يحكم عليه بأنه إداري فاشل. لماذا؟ لأنه لم يقرأ إلا لائحة قراءة متأنية، قراءة واعية، قراءة متدبرة. فالواحد منا عندما يقرأ القرآن ينظر عن ماذا أبحث في القرآن، ماذا أبغي من قراءتي للقرآن، وعلى هذا أضع الهدف الذي أبحث عنه من خلال قراءة القرآن. فأنا قلت في اللقاء الماضي يمكنني أن أبحث في القرآن عن صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
أو عن ثناء الله عز وجل عليه.
نعم.
ويمكنني أيضا أن أبحث في القرآن عن صفات المؤمنين فأقرأ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا علم، عرفت الآن أن أهل الفلاح هم المؤمنون وأن من أوصافهم أنهم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون. أقرأ صفات عباد الرحمن، أقرأ قول الله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أقرأ هذه الآيات لأعلم ما فيها من علم. فإذا ما عرفت هذا العلم كان عندي جاهزا، إذا ما مر بي أي موقف من مواقف الحياة أستطيع أن أنزل هذا العلم على هذا الموقف من مواقف الحياة تنزيلا مباشرة.
يبقى إذن أنا أحدد هدفي أحدد أنا أقرأ القرآن لماذا، حتى أبحث عن ماذا، ثم أضع لنفسي تساؤلات أجد جوابها في القرآن، أجد جوابها في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى لي، ثم أنزل هذه الآيات عن كل على كل موقف أعيش فيه.
نعم، القضية الأهداف أنا أحب أن أشير إليها. نحن نحتاج إلى أن نعلم أبناءنا وإخواننا وأن نتعود في أنفسنا رسم الأهداف، وأن نتعلم قضية التخطيط.
نعم،
وأن التخطيط قد يكون بعيد المدى وقد يكون قصير المدى، ولا بد من رسم خطط حتى ينجح الإنسان في عمله.
والتخطيط أمر مهم للشيخ، يعني حتى لا يقول أناس يعني سبع على الله هتيجي إلى غير ذلك مما نسمعه.
لكن الله قال كل يجري لأجل مسمى.
سبحان ربي،
فهذا بيان من الله عز وجل وإشارة من الله تعالى إلى أهمية رسم الأهداف وإلى أهمية التخطيط الصحيح السليم. لماذا أقرأ القرآن؟ ذكرنا هدفا وهو تحصيل العلم من القرآن، فالقرآن فيه علم.
نعم،
ويجمع هذه الأهداف جميعا أننا نقرأ القرآن لنرضي عنا ربنا.
سبحان ربي،
ليرضى عنا ربنا، يرضى عنا ربنا بالعلم والعمل والثواب والتأمل والتدبر وتنزيل الآيات على النفس وبكل ما يمكن أن يكون هدفا لقراءة القرآن، المهم أن يرضى عنا ربنا.
سبحان ربي.
لكن تعال أخي الحبيب لننظر، كثيرا من المسلمين الآن يهتم بتعليم ولديه القرآن أو أي مادة من العلوم الشرعية أو غيرها. لماذا؟ ممكن يضع هدف للولد مسابقة، ممكن يضع هدف نجاح آخر العام، ممكن يضع هدف تقدير آخر العام، ممكن يضع هدف تعيين بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية. هذه الأهداف تراها أهداف مؤدية للمراد ولا أهداف قاصرة؟
هي قاصرة وبلا شك.
قاصرة وبلا شك. الإنسان منا إذا وقف هدفه على نهاية التعيين، إيه النتيجة؟
بعد التعيين خلاص انتهى الأمر.
وكيف يصل إلى التعيين؟ ربما يدفع رشوة ليتعين. ليه؟ لأنه هو هدفه التعيين. فأنا انتهى من الدراسة الجامعية وانتهى من الكلية، والآن يرى الناس أمامه يدفعون مالا لأجل الحصول على وظيفة، فلما كانت النية والهدف هو التعيين وصار يضيع منه هدفه، من الممكن أن يدفع مالا. فلو أنه وقف عند التعيين أو عند التقدير أو عند المسابقة وجاء أمام الله عز وجل وقيل له اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له، لا أجر لك عندنا، هل ينفعه هذا الهدف؟
نعوذ بالله،
لا ينفعه. إذن ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى استئناف سير من جديد، وإلى استئناف قراءة جديدة لينتفع بها أمام الله. وهنا يأتيه الصارخ ليصرخ في أذنه قائلا له ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
الله أكبر.
أما إذا رسم العبد هدفه بعيدا إرضاء الله عز وجل ثم ذهب إلى الامتحان، هل يقول له الممتحن يا بني اخرج إنما كنت تحفظ لوجه الله لا درجة لك عندنا؟
طبيعي لا،
لا يستطيع أبدا، لأنه لا يعلم الغيب.
لا،
ولو علم فماذا يضره؟ لا شيء، لأنه ما نصب نفسه معبودا ولا إلها.
لا،
ولذلك حتى لو علم غالبا يسعده ذلك،
يقدر هذا الفعل.
ويقدر هذا ويزداد من احترامه لهذا الطالب. فنحن بحاجة إلى أن نرسم أهدافنا رسما صحيحا، وليكن الهدف العام هو إرضاء الله عز وجل.
إذا نحن في سعينا إلى العلم وفي سعينا إلى كل مقاصدنا مع قراءتنا للقرآن ومع تدبرنا لآيات القرآن نلزم هذا الطريق، نلزم هذا السبيل، أن نضع لأنفسنا برنامجا، أن نضع لأنفسنا هدفا نرمو إليه، ويكون هدفا عظيما لا هدفا رخيصا سيئا، يكون هدفا يسعى إليه الواحد حتى ينتفع به في دنياه وفي أخراه.
نعم، هذا ما يدفعنا إلى المقصد الثاني، وهو العمل بما تعلمنا. العمل
بما تعلمنا.
بما تعلمنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أحب أن أقف هنا مع قوله لأصحابه، ثم أعود إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم،
المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا ما كانت الصحبة تعني التأثر بأخلاق الصاحب، فلا يكون قارئ القرآن صاحبا له إلا إذا كان كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، كما قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي رواية أخرى أنها قالت: إن خلق نبيكم صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فلا يكون صاحبا للقرآن إلا إذا كان على أخلاق القرآن، على هدي القرآن، على منهج القرآن. وهذا هو ما جاء مصرحا به في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله، وكأن سائلا يسأل من هم أهله، فيأتي الجواب في هذه البراعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران إلى آخر الحديث. وله موضع آخر في حديثنا هذا، والشاهد قوله: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، مع قوله صلى الله عليه وسلم: شفيعا لأصحابه. وهذا ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما قال: يا أصحاب القرآن، أو يا أهل العلم، اعملوا بهذا العلم أو بهذا القرآن، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، فإنه سيأتي أقوام يقرؤون القرآن والعلم لا يجاوز تراقيهم،
أعوذ بالله،
تخالف سريرتهم علانيتهم،
أعوذ بالله،
ويخالف علمهم عملهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل منهم ليغضب على جليسه إذا تركه وجلس إلى رجل آخر،
نعوذ بالله.
ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ويروى عن الحسن البصري كذلك: أمر الناس أن يعملوا بالقرآن فاتخذوا قراءته عملا. هم أمروا أن يعملوا بالقرآن، يعني بأحكام القرآن وآداب القرآن وهدي القرآن، فاتخذوا القراءة عملا، قالوا: نحن نعمل بالقرآن، أي نعمل بقراءة القرآن. وهؤلاء من حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما: من قرأ القرآن فليسأل به الله، فإنه سيأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وفي حديث عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تأكلوا به، خلي بالك، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه. وفي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن واسألوا الله به الجنة، فإنه سيأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون الله به الدنيا. وقارئ القرآن وإنما يتعلم القرآن أحد ثلاثة: رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، يطلب به أكلا طعاما مالا، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله.
سنعيش مع هذا المعنى يا شيخ، لأنه معنى رائق جدا، أن نلازم القرآن وأن نلازم عملنا بالقرآن، فيكون منهاجنا وتكون أخلاقنا إنما هي سائرة على منهاج القرآن. نستقبل هذا الاتصال. أختنا نهلة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
بارك الله فيك استاذ احمد، احيا الله في خمس كريم،
اصلح الله حالك.
بدايه انا اقول ان من اعظم مقاصد قراءه القران تحقيق السعاده والطمانينه للمرء في الدنيا والاخره. وفي هذا يقول الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقراءة القرآن من أعظم الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان. ثانيا، نقرأه ليقشعر الجلد ويرين القلب وتتحقق القشرة بإذن الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثالثا، نقرأه لتدبره وفهم معانيه والعمل بمقتضاه. لذا كان حال الصحب الكرام مع القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بها. ولا شك أن العمل هذا ناتج عن تدبرهم لكتاب الله. رابعا، نقرأه ليرتقي بأخلاقنا ويحسن سلوكياتنا الفردية والاجتماعية لنكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. أيضا نقرأه ليشفع لنا يوم القيامة وحتى نخرج من شكوى رسول الله، حيث يشكي النبي صلى الله عليه وسلم قوما هجروا القرآن ويقول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذا، وأسأل الله أن يردنا إلى كتابه وسنة نبيه ردا جميلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا نهلة، وأصلح الله حال إخواننا أخواتنا يا رب، وجعلنا جميعا أبدا ملازمين طريق القرآن. أختنا ياسمين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير يا شيخ.
أصلح الله حالك، تفضلي.
لو سمحت بس أنا عندي سؤال. هلا أنا حفظت القرآن الكريم في فترة قصيرة جدا،
الحمد لله،
وبعدين بدأت أعطي دروس في الجامعة القرآن الكريم، بس مرات بقعد محير كتير وبقعد أبكي لأني بحس أني يعني ما أعطيتوش حقه في الحفظ، فأني أنا مش قاعد أني أعطي عن القرآن الكريم، أو بحس أني مرات أني بقول ما لا أفعل، فهل أترك العمل هذا وأتفرغ للدراسة بشدة عن القرآن الكريم وبعدين أبدأ أعطي محاضرات، ولا شو أعمل؟
خلاص يا أختي، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. يعني شيخنا شيخ سيد، يعني مما ننصح به أختنا أن تضرب في كل طريق بسهل. يعني هي تتكلم الآن أنها حفظت القرآن، بعد ذلك تعطي دروس عن القرآن وعن فهم القرآن، فتقول يعني أترك هذا الطريق لأبحث في طريق العلم، أم أظل على هذا الطريق وأنا أفعل؟
بلغوا عني ولو آية. هي تتعلم وتبلغ وتراجع القرآن ويكون لها وردا ثابتا في المراجعة وتثبيت الحفظ وتمكين الحفظ، لأنها تقول إنها حفظت القرآن في حوالي سنة. ومعلوم أن الحفظ السريع ينسى سريعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وإن مما يثبت العلم أن نبلغ العلم للناس، أن نبلغ العلم للناس، لكن ليحذر المسلم ولتحذر المسلمة أن تتكلم وأن يتكلم عن الله عز وجل بما لا يعلم، إنما نتكلم بما نعلم فقط. فلو أنني حفظت الآية أو الحديث وبلغته كما هو لكفى، أما أن أتكلم في المعنى وأنا لا أعلم فذلك من القول على الله عز وجل بغير علم،
نعوذ بالله.
فلتبقى متعلمة داعية إلى الله عز وجل فيما تعلم، ولا تلزم نفسها بالحديث فيما لا تعلم.
لا.
وربما يفتن المرء في مثل هذه الأمور عندما يجد الناس أمامه جلوس، أو تجد الأخوات حولها في الجامعة فهذه تسألها وهذه تطلب منها نصيحة، فيستحي المرء أن يقول لا أعلم، وهذه خطيرة جدا على المرء منا في علمه وفي تعلمه وفي سيره إلى الله تعالى. فلا يستحي الأخ ولا تستحي الأخت ولا يستحي المسلم عموما من قوله لا أعلم، فإذا أخطأ الواحد منا لا أعلم فقد أصيبت مقاتله،
أعوذ بالله. طيب شيخنا، نرجع إلى حديثنا ونحن نتكلم عن العمل بالقرآن وكذلك عن الدعوة بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا منهاجه، منهاج تعامل بالقرآن ومنهاج إرشاد لأصحابه صلوات ربي وسلامه على هذا النبي رضي الله تعالى عنهم إلى منهاج القرآن أيضا وإلى العمل بالقرآن أيضا. فكان دعوته أيضا صلى الله عليه وسلم دعوة لهذا الكتاب وبهذا الكتاب.
الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنذركم بالوحي. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالأصل أن القرآن هو مادة الدعوة الأولى مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يمكننا أن نأخذها وأن نجعل خطبنا ودروسنا مفتتحة دائما أبدا بآيات من كتاب الله عز وجل، نستطيع من خلالها أن نذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف الحياة وما يتعلق بها، لنجعل القرآن هو الأصل وليثبت القرآن في نفوسنا وفي قلوبنا وفي مجتمعنا.
طيب أنا أستأذنك أن نكمل هذا، ولكن عندنا اتصال من الأردن. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ أحمد، وبارك الله في ضيفك الكريم.
أصلح الله حالك.
أسأل الله أن يجعل هذا العام في ميزان حسناتك.
آمين رب العالمين.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وتعلمه.
صلى الله.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لا يتملك نفسه من شدة البكاء، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يتدبر القرآن حتى تدبره. فيجب علينا أن نتمسك في أبي بكر الصديق في قراءته للقرآن. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي محمد وأسأل الله حالك. يعني إذا نحن نتكلم عن هذا التدبر ويتكلم عن هذه الدعوة بهذا الكتاب المعجز، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكذلك دعوتنا نحن بهذا القرآن. وأنا أسأل هذا السؤال فضيلة الشيخ، لأن كثيرا من الناس وكثيرا حتى من المشتغلين بالدعوة يقول يعني الناس ربما لا يفهمون آيات القرآن، ربما لا يستوعبون مرامي ومعاني هذه الآيات، ويستشعرون القصة ويستشعرون الأحداث، فهذا الذي يؤثر فيه.
هذا هو ما نريد أن نعالجه بهذا الكلام، أن نقرب القرآن إلى الناس، وأن نقرب فهم القرآن إلى الناس، وأن نعرضه كما قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما الذي يجعل واحدا من الناس يبكي لقصة يسمعها ولا يبكي لسماع القرآن؟ وما الذي يجعله يبكي لدعوات مسجوعة في صلاة الوتر في آخر التراويح ولا يبكي طول الصلاة ولا يتأثر بالقرآن الذي قرأ وتلي في الصلاة؟ أنا في مرة من المرات كنت أتحدث عن قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام من خلال القرآن، فجاءني رجل وقال لي: ألا تحكي لنا قصة في أثناء الخطبة؟ فعرفت من خلال هذا الكلام ومن خلال هذا السؤال أننا بحاجة إلى أن نقرب القرآن للناس أكثر، ولأن نعرض القرآن للناس عرضا أسهل وعرضا أيسر، وألا نصعب الأمر على الناس. وإلا فكثير من الناس ممكن يقول لك: كلمنا بالعامية. لماذا؟ لكي يفهم. طيب ما الذي وصل به إلى هذا المستوى؟ أن الذي يحدثه لا يحدثه إلا بالعامية، وهذه خطة صهيونية لقتل العربية أصلا. إشاعة العامية بين الناس خطة مدروسة لقتل العربية. ليه؟ لأن العربية لو قتلت لا يفهم الناس القرآن ولا يفهم الناس السنة، لأن القرآن والسنة كلام عربي، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنطلق، منطلق العلم والعمل والدعوة بالقرآن، نحتاج أن نأخذ إطلالة سريعة أو نطل إطلالة سريعة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتلقون الوحي والقرآن. ما هو نحن نقول العلم والعمل، وهذا من مقاصد التلاوة ومن مقاصد تدبر القرآن ومما يعين على تدبر القرآن. كيف أحقق مطلب العمل؟ كيف أحقق مطلب العمل؟ بداية أقول: أن أقرأ القرآن وأنا أبحث عن عمل أعمله وعن علم أتعلمه لأعمل به. فأقرأ مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فأعرف أن هنا نوعا من العمل، وهو احترام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا نتقدم برأي ولا بقول ولا بفعل في قضية من القضايا إلا بعد أن نعلم كلام الله فيها. فإذا ما عرفنا كلام الله فيها فينبغي علينا أن نخفض صوتنا وأن نتراجع برأينا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأنا أبحث عن عمل أعمله من خلال قراءة القرآن، وإذا فعلت ذلك فعلا ووقفت نفسي. بعض السلف ظل في سورة هود 6 أشهر يقرأ فيها وما يختمها.
الله أكبر.
يتدبر هذه السورة ويقف عندها ويقف عند ما فيها من مواعظ. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: لا تهذوا القرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب.
حذكوا به القلوب، هذا أحوج ما نكون أن نتدبره.
نعم، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. ولنا عودة الآن إلى كلام عبد الله بن مسعود في قضية تكرار القرآن، لكن أنا الآن أريد أن أقف مع العمل في حياة الصحابة
رضوان الله تعالى عليه.
قول الله تعالى كما في حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم في صحيح مسلم، قال لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ماذا في هذه الآية؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه
يحاسبكم
به الله. كم مرة مرت علينا هذه الآية؟
كثيرا.
كم مرة وقفنا على هذا المعنى؟ لا ندري، كل واحد أدرى بالإجابة عن نفسه.
نعم.
لكن الصحابة رضي الله عنهم لأنهم يقرؤون فيعملون ويتعلمون العلم والعمل معا، وإذا كما في حديث أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علمهم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فتعلموا العلم والعمل جميعا.
نعم.
لأنهم يتعلمون العلم والعمل مع النظر في هذه الآية فوجدوا أن العمل صعب. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. من الذي يستطيع أن يدفع الوساوس عن النفس وأن يدفع خواطر النفس؟
لا.
ولذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب، والجلوس على الركبة هذا جلسة المفزوع الفزع الذي لا يطمئن. جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصدقة وهذه الآية لا نطيقها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم نزل التخفيف. ما هو التخفيف؟ وانظر متى نزل التخفيف.
بعد أن قالوا سمعنا وأطعنا،
بعد قبول التكليف، بعد الاستسلام. فالأصل أننا نقبل التكاليف والله عز وجل يعيننا عليها. نزل التخفيف في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل:
قد فعلت.
وفي رواية: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى آخر هذه الآية. وفي كل واحدة يقول الله عز وجل: قد فعلت. انظر إلى قوله تعالى:
طيب شيخنا، يعني لأن أيضا مصاص الوقت سرعان ما سينسحب، أنا الآن أستشعر هذا المعنى وهذا الملمح الذي ترشدنا إليه، ملمح العمل. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتدبرون آيات القرآن وكانوا يعملون على وفق مراد الله منها، ولذلك كانت بينه وبين القرآن هذه العلاقة. فأنا أريد الآن كيف أقرأ القرآن قراءة حية، أو إن شئنا الدقة، يعني ما هي أنسب الأحوال حتى أقرأ القرآن فينزل في قلبي؟
تقرأ القرآن وأنت تصلي، تقرأ القرآن وأنت تصلي صلاة ليلية، وأن تكرر ما قرأت تكريرا أسبوعيا وتكريرا آنيا حاليا، وأن ترتله وأن تجهر بالقراءة جهرا لا يؤذي السامع ولا يرهق القارئ ولا يعيق التدبر، وأن يكون ذلك كله من محفوظك.
لا،
لأن هناك فرق بين القراءة من المصحف وبين القراءة من القلب. أن تفتح قلبك لتقرأ منه هذا لا يحتاج إلى جهد. أولا، القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة لها معنى عظيم، ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم،
ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، وقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال كذلك: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال: طول القنوت. طول القنوت يعني طول القيام. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام في ليلة بعشر لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة كتب من القانتين، ومن قام بألف كتب من المقنطرين.
يبقى إذن نحن ندعو إلى قراءة في الصلاة، وأن تكون هذه الصلاة بالليل، لأنه أحرى في القلب في القرب بين العبد وبين ربه. ثم أن نرتل هذه القراءة، وأن نكرر الآيات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر. النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بآية،
نعم،
يكررها وحتى ينظر في ألفاظها، وحتى يضبط بين هذه الألفاظ وبين هذه المعاني، فيستشعر هذا الخشوع وهذه الإنابة في القلب. يعني شيخنا، أنا أعلم أن الكلام عن القرآن يعني كلام ترق له القلوب وتشخو بسماعه الآذان، وأنا أعلم أيضا أننا لن نستطيع أن نأتي على جميع وسائل تدبر القرآن، ولكنها إشارات. نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى حفظ كتابه، وإلى تدبر آيات كتابه، وإلى العمل على وفق ما أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني الوقت قد نفد والأسف طيبت وطابت أيامك، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، لا تنسوا أن تقرأوا آيات القرآن الكريم قراءة متدبرة، قراءة خاشعة، تنظروا إلى أوامر الله ونواهيه فتطبقوا هذه الأوامر وتبتعدوا عن هذه النواهي. طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا شهر الرحمة والخير، يا شهر العزة والنصر، بالصوم ازدادت فرحتنا، شهر للتقوى والبر، تتنزل فيه ملائكة بالرحمة في نور الفجر، والمسلم يقضي ليلته ما بين صيام أو ذكر. أخلاق الصائم عنوان يهدي للحسنى والبشر، والمؤمن يدعو خالقه يسر لي من عسر أمري. يا شهر الرحمة والخير، يا شهر العزة والنصر، بالصوم ازدادت فرحتنا شهر